الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، نقف اليوم وقفة عظيمة نتأمل من خلال هذه الوقفة ما تحمله المساجد من معان إيمانية واجتماعية وثقافية. نعم، ننظر في هذه المساجد وما تحملها من معان. لماذا؟ لأن هذه البيوت هي بيوت من؟ هي بيوت الله جل وعلا. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فهذه المساجد معاشر المؤمنين هي بيوت الله جل وعلا، وهي بيوت المؤمنين حقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي؟ عندما يكون هذا المكان عندما يكون بيتا لك، فإنك تقيم فيه وتجلس فيه وتعمر هذا البيت، لأن هذا البيت هو بيتك. وهكذا لابد أن يكون المسجد حقا، أن يكون بيتا حقيقيا لكل واحد من المسلمين. ومتى ما عاد المسجد بيتا للمسلمين حقا، عادت للمسلمين هيبتهم، وعادت إليهم شوكتهم، وعادت إليهم قوتهم. ومتى ما تخلينا عن بيوت الله وعن بيوتنا، دب فينا الضعف، ودبت فينا البغضاء والشحناء. ولذلك معاشر المؤمنين، كان لهذه المساجد في شريعتنا من التعظيم والتقدير والاحترام شيء عظيم لا يتخيله مسلم. فالله جل وعلا أمرك إذا أتيت إلى المسجد أن تأتيه بكل زينة. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا أتيت هذا البيت، إذا أتيت بيت الله جل وعلا، فإنك لا تدخله كما تدخل أي بيت، وإنما تدخل فيه وتحييه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي فيه ركعتان. فهذا المسجد تدخله وتحييه، تحييه بماذا؟ بهاتين الركعتين. تدخل في هذا المسجد وتعمره بذكر الله جل وعلا والصلاة. إذا دخلت هذا المسجد فاعلم أن هذا المسجد مطهر من جميع النجاسات والقاذورات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. إذن فهذا المسجد لا تلقي فيه القاذورات. جاء عربي فبال في المسجد، فلما فرغ من بوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه بأدب هذا المسجد، فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة. هذا المسجد ليس مكانا لكي يبيع الإنسان فيه سلعته أو ينشد فيه ضالته. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعو على كل من عمر بيت الله جل وعلا بأمور الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا رد الله ضالتك. لماذا؟ لأن المساجد لن تبنى لأجل أمور الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد التحذير من أن نجلس ويكون حديثنا في المسجد حديث الدنيا، وأخبر أن ذلك من علامات آخر الزمان ذما لهذا الفعل. معاشر المؤمنين، إذا كانت المساجد هذه القدسية وهذه المكانة، لماذا؟ لأنها في الحقيقة مكان عمران لطاعة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا أردت أن تتفقد إيمانك وتعرف حقيقة الإيمان الذي في قلبك فانظر منزلتك من المسجد. إذا كنت معمرا لهذا المسجد فاعلم أنك من أهل الإيمان، فاعلم أنك من أهل الإيمان. وقد ورد حديث وإن كان في صحته ضعف وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح: إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نعمر هذه المساجد بماذا؟ بتلاوة القرآن وبالذكر وبالصلاة. إذا كان إتيانك إلى المسجد أنت مأجور عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا خرج، وفي لفظ إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الله أكبر. كل خطوة تخطوها إلى المسجد فأنت ماجور على هذه الخطوة، درجة ترفع لك وسيئة تمحى عنك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى في المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، أي تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ماذا؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. الجسد يخرج خارج المسجد لكن القلب متعلق بالمسجد، ينتظر لحظة الأذان لكي يجيب المؤذن ويأتي إلى هذه البيوت التي هي شعار التوحيد وشعار الإيمان. فمن منارات المسجد ترفع رايات التوحيد ويرفع شعار التوحيد بتعظيم الله جل وعلا والشهادة له بالوحدانية والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذه هي رسالة المسجد، وهكذا لا بد أن نكون تعاملنا مع المسجد كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المسجد يتلاحم المسلمون ويتعارفون ويتآلفون فيه. ولذلك الله جل وعلا يقول واركعوا مع الراكعين، اركع مع الراكعين، مع المؤمنين الذين هم معك في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف في الصلاة يأمر أصحابه بتسوية الصفوف، فيقول لهم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة. ما هو الصف؟ الصف هو الشيء الذي يجتمع بعضه إلى بعض حتى يصبح أمرا واحدا، صفا واحدا. هذا الصف هو الذي يريده الله جل وعلا أن نكون منه في المسجد وخارج المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصفهم يعلمهم هذا الأمر، حتى إذا عقل الصحابة هذا الأمر خرج عليهم يوما، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باديا صدره، رآه قد تقدم في الصف قليلا، فقال صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. نعم، هكذا يكون الصف، إذا تلاحمت الأجسام تلاحمت القلوب. متى ما تقارب الجسد وتقارب البنيان وتقارب المكان تقاربت القلوب. خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم يتفرقون في الشعاب، هذا في هذا المكان وهذا في هذا المكان وهذا في هذا المكان، فقال صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذا بسط البساط الواحد لكفاهم من اجتماعهم في المكان الواحد. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون في صف الصلاة صف تقارب جسدا وتقارب قلبا. معاشر المؤمنين، هذا المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيه مع أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يجتمع فيه مع الوفود، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل سراياه وبعوثه وجيوشه وراياته من أين؟ من هذا المسجد. في هذا المسجد يتعلم الجاهل ويتذكر الغافل. في هذا المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، ودعانا إلى أن نأتي إلى هذا المسجد وأن نعمره بقراءة القرآن والذكر، فقال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم أي يتعلمون، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم بين والله لنا أجرا عظيما في حضورنا إلى المسجد لنتعلم منه ونستفيد منه علما. قال صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لا يأتيه إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر حج تامة حجته. ما أزهدنا في هذه الأجور العظيمة وما أعرضنا عن مثل هذه الأحاديث التي والله لو قمنا بها حق القيام لارتفع إيماننا ولازداد يقيننا وصلحت أعمالنا وصلحت قلوبنا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عمار بيوته وأن يجعلنا فيه من القائمين حقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء حقيقة هم عمار المساجد، أهل الإيمان هم عمار المساجد. وعمارة المسجد معاشر المؤمنين تكون على نوعين. النوع الأول عمارة المسجد عمارة معنوية، وهي المقصودة في الأصل، عمارتها بالقرآن وبالصلاة وبالذكر وبالتعلم والتعليم. وعمارة أخرى وهي عمارة تشييدها وتنظيفها وتطيبها. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالمساجد أن تنظف وأن تطيب، وأمر صلى الله عليه وسلم بإزالة الأذى عنها، وأمر صلى الله عليه وسلم بتشييدها وبنائها. واعلم أخي المسلم أنك لا بد ستفارق هذه الدنيا، وسينقطع عنك عملك، ولكن هناك عمل سيبقى معك ويجرى لك في قبرك. هذه الأعمال هي الصدقة الجارية التي حثنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم حاثا على بناء المسجد: إن مما يلحق المؤمن بعد موته من عمله سبعا، وذكر منهم أو مسجدا بناه. وبين صلى الله عليه وسلم فضل بناء المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. بيت تبنيه لله جل وعلا في الدنيا يبني لك بمثله بيتا في الجنة. ولا تستقل هذا العمل ولو كان قليلا، فقدم ما تستطيع في بناء المساجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، ولو كان يسيرا كعش القطاء، هذا الطير الصغير الذي يبني هذا العش، لا تستقل عملك في المسجد وفي خدمة المسجد وفي بناء المساجد ولو كان عشا صغيرا. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عمار المساجد، ومن الذين يشيدون المساجد تشييدا حقا بعمارتها بالذكر والصلاة وببنائها وتشييدها. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ ووفق اللهم ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، اللهم ويسر لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولكل من بنى لك مسجدا أو أوقف لك وقفا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.